إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فنتابع في هذه الليلة الحديث عن الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكرنا فيه قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكرنا أيضا حديث معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفي هذه الليلة نذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن فيه أيضا شاهد لهذا الباب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزا خيبر، وهي القرى المعلومة في الطريق بين المدينة وتبوك، وكان يقتل فيها اليهود، غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، وجعلها الله تبارك وتعالى غنيمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وأفرحهم بها وشرح صدورهم، لأن المؤمنين صابهم من الحرج في صلح الحديبية لما صدوا عن هذا البيت وحلوا من إحرامهم، ولما يتمكنوا من عمرتهم فإنهم عندئذ صابهم غب وهم شديد، كيف يصدون عن بيت الله تبارك وتعالى، وكيف يذبحون الهدي خارج الحرم، وكيف يحلون من إحرامهم ولما يعتمروا. فالله سبحانه وتعالى عوضهم بفتح خيبر، وغنموا منها مغانم كبيرة وعظيمة، ويسر الله تبارك وتعالى لهم فتحها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود في حصونهم في خيبر استعصى عليه الفتح بضعة أيام، فقال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا. قال ذلك في جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول الصحابة: فتشوقوا لهذا الأمر، أولا فرحوا بالفتح، وثانيا باتوا ليلتهم تلك يخوضون ويدوكون، من هذا الرجل الذي له هذه الميزة العظيمة؟ وهذه الميزة العظيمة أن الله ورسوله يحبه، وهو أيضا يحب الله ورسوله، ولا شك أن هذا أيضا شهادة لهذا الرجل بالجنة. فإن من أحبه الله ورسوله فلا شك أنه من أهل الجنة. وهذه التزكية العامة لا تكون إلا لرجل من أهل الجنة. فبات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وكل منهم متشوف ومتشوق ليعطى الراية، خاصة الذين لهم سابقة في الإسلام من المهاجرين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الغزوة، لأن هذه الإمارة فيها شهادة عظيمة لمن يتولاها. فيقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا في غزوة خيبر. فلما اجتمعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرفع صدره ليكون أطول من الجالسين، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعوه وأن يسلمه الراية، فيتحقق فيه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفتح الله على يديه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يشتكي، يعني هو مريض. ولم يكن علي بن أبي طالب حاضر، ولم يعلم عن هذه القصة إطلاقا. قيل: هو مريض يشتكي عينيه. فقال: ائتوني به. فجاءوا به يقودونه لأنه لا يرى من الرمد، فجيء به للرسول صلى الله عليه وسلم، فبصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ في الحال، ثم أعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك، يعني اذهب على مهلك بطمأنينة وهدوء، ثم إذا نزلت بساحتهم، يعني قريبا من حصونهم، فادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث: فادعهم إلى الإسلام. ثم أعلمهم بما يجب لله عليهم فيه. وقد فعل علي بن أبي طالب وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ففتح الله على يديه، وكان الصلح المبارك بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين يهود خيبر على أن البلاد تفتح للمسلمين، وعلى أن يبقوا هم لزراعة الأرض وحراثتها، ويدفعون الناتج للرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذون نصيبا منه، ويجليهم الرسول صلى الله عليه وسلم متى ما أراد. وقد حصل هذا بعد ذلك، إذ أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود من جزيرة العرب، لأن جزيرة العرب خاصة للإسلام، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. والمصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت هذا الباب الذي هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، من أجل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: ادعوهم إلى الإسلام، ليصل إلى نتيجة، وهي أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الباب معنون باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم قال ادعوهم إلى الإسلام، فدل على أن الإسلام هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى الإسلام ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى عبادة الله ومعنى التوحيد كلها تدل على حقيقة واحدة وقضية واحدة، وهي إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، والبراءة من عبادة كل معبود من دون الله تبارك وتعالى. هذه هي القضية التي أورد المصنف الحديث من أجلها. ثم في الحديث قضية أخرى، وهي أنه قال: ثم أعلمهم بحق الله فيه، مما يدل على أن من تلفظ بلا إله إلا الله ودخل في الإسلام لا بد أن يؤدي شرائع الإسلام، فهذا هو حق الإسلام. أما أن يقول الشخص: أنا مسلم، ويرى أنه لا يلزمه شرائع الإسلام، فهذا ما عرف الإسلام. وهذا الحديث يؤدي معنى حديث معاذ بن جبل، لأن حديث معاذ بن جبل قال فإنهم أطاعوا لذلك، لما قال ادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، قال فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذه هي حق الإسلام، قال ادعوهم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة، فهذا هو حق الإسلام. فحق الإسلام أن يخضع العبد وينقاد لشرائع الإسلام كلها، ولا يظن أنه ممكن أن يتحقق إسلامه وفيه شريعة من الشرائع لا يرغب فيها ولا يريدها ولا يراها، فهذا لا يمكن أن يكون إسلاما حتى ولو ترك شريعة واحدة من شرائع الإسلام الكثيرة العظيمة، لو ترك شعبة واحدة ورأى أنها لا تجب عليه أو أنه لا يلزمه أن يخضع لله فيها فإنه ما أسلم على الحقيقة. هذا معنى الحديث. فلو أن إنسان قال أنا أخضع لشريعة الإسلام إلا في مسألة واحدة، ما هي؟ قال مثلا الزنا لا أصبر عنه، أريد أن أستثني الزنا أو أستثني الربا أو أستثني الغنى أو أستثني أي قضية من القضايا التي لا يريد أن يخضع لله بها، فإن هذا الاستثناء مبطل لإسلامه، فإنه ما استسلم على الحقيقة ولم يستسلم بكل جوانحه وجوانبه، وإنما استسلم ببعضها. والله عز وجل لا يقبل الإسلام المبعض. لو أن شخص قال أنا أريد أن أخضع لله في 70% من شرائع الإسلام، وأما 30% فأريد أن أخضع فيها لزعيم قبيلتي أو لزعيم دولتي أو للنظام الفلاني أو للمسألة الفلانية، أما 70% فإنني مستعد أن أخضع فيها للإسلام، نقول له أنت لست مسلم، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله استسلاما كاملا وانقيادا لا معارضة معه ولو في مسألة صغيرة. وهذه القضية قضية إجماعية، لأن الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته عندما ارتدوا وقالوا إن الزكاة كنا ندفعها للرسول صلى الله عليه وسلم، أما وقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا ندفعها لأبي بكر الصديق؟ فأجمع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا على قتالهم بل وعلى كفرهم، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. لماذا؟ لأنه لا يصح منهم أن يستسلموا في الصلاة ولا يستسلموا في الزكاة. فلو أن شخص الآن قال أنا أستسلم في كل شيء إلا الربا، ماني مستسلم فيه، أريد أن أنمي أموالي بالطريقة التي تناسبني، فيقال له انظر في حجتك هذه، ما الفرق بينها وبين حجة المرتدين؟ فإنهم قالوا الزكاة نريد أن نستثنيها، لا علاقة للإسلام بها ولا زكاة علينا. أما لو أن شخصا وقع في الزنا أو وقع في الربا أو وقع في شيء من المعاصي ولكنه معترف بأنه مذنب ومعترف بأنه مقصر ويعلم أن حق الله الواجب عليه هو أن يستسلم له في كل صغيرة وكبيرة، فهذه ملحقة بكبائر الذنوب ما لم يرتكب شيئا من الذنوب المكفرة. ثم في هذا الحديث دلالة على أن الهدف الأساس من الجهاد في سبيل الله هو دعوة الناس إلى الإسلام، ليس الهدف هو الحصول على الأموال فقط، وليس الهدف هو إذلال أحد من البشر فقط، وليس الهدف هو قتل وسفك دم أحد من البشر، وإن كان هذه قد تأتي تبعا، لكن الهدف الأساس هو أن يدخل الناس في دين الله، في دين الله، وأنه ينبغي على المسلم أن يحرص غاية الحرص على أن يسلم الناس. فهذا هو الذي ابتعث الله الرسل من أجله، فلأجل ذلك قال ادعوهم إلى الإسلام، فلو أسلموا لكف عنهم، لو أسلموا لكف عنهم، لأن الهدف قد تحقق وهو أن تكون كلمة الله هي العليا. فالهدف الأعلى من الجهاد في سبيل الله ومن غزوات رسوله صلى الله عليه وسلم هي أن يسلم الناس، وأن يعرفوا حق الله تبارك وتعالى عليهم، وأن يستسلموا له. ثم أيضا فيه دلالة على أنه ينبغي لمن يدعى إلى الإسلام أن يعلم معنى الإسلام الصحيح، لأنه قال أعلمهم بحق الله فيه. فإن بعضا من الناس ربما يفهم معنى الإسلام هو أن تغير الجنسية فقط، تغير جنسيتك إلى مسلم، وربما يفهم بعض النصارى الآن أو يفهم بعض الكافرين أن معنى الدخول في الإسلام هو مجرد التلفظ بالشهادة والختان أو نحو ذلك. فلا بد من أن يفسر لمن يدعى للإسلام الإسلام تفسيرا صحيحا، حتى يدخل في دين الله تبارك وتعالى دخولا صحيحا. ثم في هذا الحديث أيضا من العبر والشيء العظيم الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. فإن الصحابة الذين سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه سوف يعطي الراية رجلا غدا وذكر من صفاته ما ذكر، تشوفوا لهذه المنقبة. وأما علي بن أبي طالب فإنه لم يعلم عنها، ومع هذا صرفها الله تبارك وتعالى إليه وهو لم يعلم عن ذلك شيء، مع أن الذين تشوفوا لها لم يحصلوا عليها، والذين حرصوا عليها لم يحصلوا عليها. وهذا يبين لنا أو يبين لنا شيئا من معنى قول الله تبارك وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، جاءه شيء لم يرد بباله إطلاقا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه بأمر من ربه وأعطاه الراية. ثم أيضا لا دليل في هذا الحديث لمن ذهب بأن علي بن أبي طالب هو أفضل الصحابة على الإطلاق، لأن هذا الحديث لا يدل على أفضليته على جميع الصحابة، وإنما يدل على أنه فاضل، وأن الله ورسوله يحبه، وأنه هو أيضا يحب الله ورسوله. أما أنه أفضل من الجميع فلم يرد في هذا الحديث دلالة على ذلك، والذين يستشهدون بهذا لا دليل لهم على هذا، والدليل لا يدل عليه. والصحابة قد أجمعوا على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى علي قد أجمع معهم على ذلك بأن أفضل الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أكثر الصحابة على أيضا أفضلية عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم يأتي في المرتبة الرابعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والجميع من المشهود لهم بالجنة، فقد شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا بالجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبهم وأن يحشرنا معهم. ثم أيضا فيه في هذا الحديث دلالة عظيمة من دلالة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى أنه أخبر بأمر غيبي وقال سوف يفتح الله على يديه، وقد تحقق ذلك وفتح الله على يديه خيبر، وهذا أمر غيبي لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الوحي، فهذا دلالة على أنه يوحى إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعلم الغيب مطلقا. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العيون ليخبروه عن عدد الجيوش وأين مسيرهم وأين حلوا وأين ذهب، ويأتيه الرجل ويسأله عن اسمه يقول من أنت، أو يأتيه الوفد ويقول من الوفد، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ومرة من المرات ضاعت ناقته تعلقت بخطامها في شجرة في شعب من الشعاب، وكان بعث الرعاة يبحثون عن هذه الناقة، حتى أن المنافقين تكلموا في الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يزعم هذا أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ضاعت ناقته، وهذا اعتراض النفاق في غير محله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للناس إنه رب، فالذي يعلم الغيب كله هو الرب، وإنما بين لهم بأنه لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله إياه، فكشف الله له بأن ناقتك تعلقت بخطامها في شجرة في شعب كذا، وإن المنافقين قالوا كيت وكيت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للناس لقد قال بعض المنافقين كيت وكيت، وإن جبريل أتاني الآن وأعلمني بأن ناقتي تعلقت بخطامها في شجرة في شعب كذا، فذهبوا فوجدوها كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يفتح خيبر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن هذا الخبر إنما هو عن طريق الوحي، وهو دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. وأما الدلالة الثانية فإنه بصق في عينه وهو أرمد فبرأ في الحال، وأيضا هذه تعتبر دلالة، وإن كانت تحصل لبعض المؤمنين أنه يدعو فيستجاب له في الحال، لكنها أيضا بهذه الكيفية هي دلالة من دلالات نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما اشتكيت عيني بعد ذلك حتى الممات، يعني عينه بقيت صحيحة حتى مات لا يشتكيها أبدا وما أصابها مرض. وكونه بصق في عينه فلا إشكال في ذلك، لأن بصاق الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، وكل ما خرج من الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مبارك ويتبرك به الصحابة إلا في البول والغائط، فالبول والغائط لم يؤثر على حد علمي أن أحدا من المسلمين تبرك بهما، لأنها قدارة ومستقدرة ولأنها نجاسة فلم تستثن من النجاسة، أما ما عدا ذلك من عرقه صلى الله عليه وسلم ومن شعره ومن دمه ومن بصاقه فكل ذلك كان يتبرك به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه إذا حج أو اعتمر يحلق شعر رأسه ويوزع بين الصحابة، بل إنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان عند بعض الصحابة شعر من شعره، وإنهم يتبركون به ويشربون عليه الماء لمن مرض منهم. وكذلك الشان في أدواته من الجذع الذي كان يخطب عليه خطبة العيد والجمعة، لأنه يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثيابه، وكذلك خاتمه، وكل ما اتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبارك. وهذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتبرك العبد بشيء من أدوات الصالحين، ولا من عرقهم، ولا من شعرهم، ولا من لباسهم، وإنما هذا أمر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على الخصوصية أن الصحابة لم يفعلوا هذا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا مع عمر بن الخطاب، ولا مع أبي عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، ولا مع أحد من العشر المبشرين بالجنة، ولا مع أهل بدر، ولا بيعة الرضوان. فدل على أن الصحابة لم يجمعوا على ترك هذا الأمر، إلا أنه لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان قال بعض العلماء بخلاف ذلك، لكن الدليل أحق أن يتبع. فهنا بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه. وهل يجوز للمسلم الآن إذا أراد أن يعالج مريضا أن يبصق عليه؟ أقول لا حرج في ذلك، إذا نفث عليه أو بصق عليه فلا حرج في ذلك. لماذا لا نقول أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يخرج هذا الأمر في العلاج من الخصوصية هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع الريق على إصبعه ويضعه على الأرض، يعني يبل إصبعه بالريق ثم يضعه على الأرض ثم يضعه على المريض، ويقول ريقة بعضنا بتربة أرضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. فهنا دل على أن هذا أمر عام في العلاج، ويبدو والله أعلم أن هذه خصوصية لريقة المسلم، لأن المسلم يقرأ الفاتحة ويقرأ القرآن، ولعابه يخالط القرآن، فجعل الله تبارك وتعالى فيه شفاء. أما ما عدا ذلك فلا يقاس أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفضل، فلا يجوز أن يؤخذ شعر أحد المفتين للتداوي به، ولا أن يؤخذ عرقه للتداوي به أو دمه أو نحو ذلك من الأشياء، هذا كله لا يجوز. الباب في ذلك مسدود لئلا يصل الأمر إلى تعظيم المخلوقين من دون الله تبارك وتعالى. وأما ما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد انتهى الأمر الآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن ليس له شعر موجود، وليس له نعال موجود، ولا لباس موجود، ولا شيء مما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس فيه شيء موجود الآن. وما والذي يزعم أنه موجود الآن فهذا من باب التخرص، لأنه لا دليل عليه. وأما الذين يصورون نعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي يجدونها مذكورة في الكتب ويتبركون بذلك، فهذا باطل، فإن هذا تبرك بالصورة لا بالحقيقة، وهذا باطل لا يجوز، لا يجوز التبرك به على الإطلاق، وهو من ذرائع الشرك ومن وسائل الشرك. فلا يجوز أن يصور العبد محراب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبرك به، ولا أن يتبرك بالحجرة، حتى الحجرة التي قبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتبرك العبد به فيها، لأن هذه الحجرة ليست جزء من لباسه، ولأن الصحابة جميعا قد ما عهد عن أحد منهم أنه تمسح بها أو تبرك بها أو قبلها كما يقبل الحجر الأسود، ولو كان هذا يجوز لكانت الكعبة أولى من ذلك، ولأجل ذلك الكعبة لا يقبل الشخص شيئا منها إلا الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فإنه يمسح به، وأما الحجر الأسود فإنه يقبله. ولأجل ذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني أنا لما أقبلك لا أرجو منك خير ولا شر، فإنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا هو الاتباع. ولما اجتهد بعض الصحابة وصار يمسح بجميع أركان البيت فسأله ابن عباس، قال له: لماذا تصنع ذلك؟ قال: هذا بيت الله وليس شيء منه مهجور، ظاهرها حجة قوية، يقول هذا بيت الله وليس منه شيء مهجور، فأنا أتمسح بجميع أركانه. وهذا استحسان عقلي في مقابل النصوص، وهذا هو الذي يسميه